أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روى ابن مردويه عن موسى بن جعفر الإمام عليه السلام عن أبيه في قوله تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. قال النبي: هو من رد قول، يعني الإمام قال هو من رد قول رسول الله صلى الله عليه وآله في علي. صدق عليه سلام الله عليه. الكلام في صفحة 221. يذكر المصنف هنا بعد أن تم الكلام بحمد الله عن المقامات الأربعة، بقي مقامان وهو المقام الخامس والمقام السادس. في الإشارة في المقام الخامس يريد أن يوضح المصنف ما هي نتيجة هذه الغايات، يعني التي تقدم ذكرها في غايات بعثة الأنبياء، أو بعبارة أدق ما هو الغاية الرئيسة أو الصحيحة أو الأقرب صح التعبير من هذه الغايات في إرسال الأنبياء والرسل. عبر عنه في نتيجة الغايات: الغاية التي من أجلها جاء الأنبياء والرسل إلى البشر من قبل الله سبحانه وتعالى هو تهيئة الإنسان نحو الكمال والسعادة الأخروية ضمنا في السعادة الدنيوية، يعني فضلا عن السعادة الدنيوية. الأساس الرئيس في بعثة الأنبياء هو توجيه الإنسان إلى عالم الآخرة، بتعبير السيد الطباطبائي قدس الله نفسه الزكية عن العالم الجليل، يشير إلى هذه الحقيقة، يقول بأن جميع ركب الأنبياء، صور أنت 224 ألف نبي أرسلهم الله سبحانه وتعالى وبثهم لتوجيه الناس، إنما يقول السيد الطباطبائي إنما هدف هؤلاء الأنبياء هو توجيه الإنسان إلى العالم الآخر، إلى العالم الآخر، يعني يقال له أن هناك حياة ماذا أخرى فلا تغفل عن تلك الحياة. لاحظ، هذا هو الهدف وعليه ركز المصنف، يعني المصنف الشيخ المظفر قدس الله نفسه الزكي، لو رجعنا إلى كلمته في الهداية حينما قال في عقيدتنا في النبوة، قال: فيرسلهم إلى سائر الناس لغاية إرشادهم إلى ما فيه منافعهم وصلح الدنيا والآخرة ولقرب تنفيهم إلى غير ذلك. إذن بلا شك ولا ريب بأن الهدف الرئيس في إرسال الأنبياء وتعيين الأنبياء وتعيين الأوصياء هو توجيه الناس إلى العالم الآخرة، يعني إلى السعادة الأخروية. هذا هو الهدف الرئيس الذي عبارة عن الكمال، الذي عبارة عن القرب إلى الله سبحانه وتعالى. وعليه لا يمكن الاقتصار في توجيه إرسال الأنبياء فقط في الشأن الاجتماعي، أو بعبارة أخرى يحتاج الناس إلى الأنبياء لأنهم مثلا اجتماعيون مثلا، ويحتاجون لرفع النزاعات فيما بينهم إلى الدستور والقانون، وهذا الدستور قانون يحتاج إلى من؟ إلى من يعين ويقنن، وبالتالي نحتاج إلى الأنبياء لكي يأتون بالدساتير ليحفظوا هذه الأنظمة أو يطبقوا هذه الأنظمة ويوجهوا الناس إلى هذه الأنظمة لكي يكفلون لهم السعادة الدنيوية، إنما مصر نزاعات، مصر مشاكل، مصر إلى غير ذلك. البعض ركز على هذه النقطة، يعني انطلق في الاستدلال على إثبات الأنبياء وأسباب ظهور في الأنبياء من هذا الدليل، من هذا المنطلق، وهو أن الإنسان اجتماعي مثلا بطبعه حسب النظرية المعروفة، بخلاف نظرية السيد الشهيد السيد الطباطبائي قدس الله نفسه الزكي، له نظرية أخرى يقول لا، الإنسان ليس مدنيا بالطبع، إنما مستخدم بالطبع أو مستخدم بالطبع، يأتي يعني أقصر في محله في بحوث القرآنية وأذكر هذه الحقيقة. شاهد بأن على هذه النظرية بأن الإنسان اجتماعي ماذا؟ بطبعه، وهذا الإنسان الاجتماعي بطبعه ماذا؟ هذا الإنسان والاجتماعي بطبعه بطبيعة الحال يعيش نوع من المشاجرة، ربما يعيش نوع من المشاحنة، يعيش نوع من المنافات بينه وبين الآخرين على مستوى الحقوق، هذا حقي وهذا حقك، وطبيعة الحال صور عندنا المشاكل. من الذي يضمن سلامة الناس؟ ربما يؤدي التحاسر إلى التباغض إلى المشاجرة إلى المشادة إلى القتل إلى مشاكل كثيرة تقع، وبالتالي ربما لا يعيش الإنسان سعيد في هذه الدنيا. فانطلقوا من هذه المسألة، انطلقوا من هذه القضية لإثبات ضرورة بعثة الأنبياء. فمن هنا قالوا ضروري بعثة الأنبياء لحل هذه النزاعات، لرفع هذا الاختلاف بالقوانين والتساتير، وهذا لا يمكن أن يضعها الإنسان، لأن الإنسان قاصر عن إدراك المصالح والمفاسد. أيضا أنه قد يكون يرجح مصلحته ومصلحة قومية مثلا على الآخرين، وبالتالي لا يعطي القانون الصحيح. ثم نجي الآن في القوانين الوضعية، الآن هؤلاء الذين يضعون ويسنون القوانين في العام الأغلب ماذا يفعلون؟ أحسنتم براحة مصلحته، يتكلم بحقوق الإنسان حقوق الإنسان، ولكن بريته هو يراعي حقوقه، يراعي حقوق قبيلته، حقوق المقربين الإقطاعيين المستأثرين صح التعبير الذين يحذرون أنفسهم على الناس. وبالتالي من يصف في هذه المعادلة؟ عادة الضعفاء والفقراء. ومن هنا يقولون القانون لا يحمي المغفلين من جهة، أو أن القانون لا يخترقه إلا الأقوياء، القوي واللي عنده سلطة وعنده بيان وعنده وجاه يستطيع أن يلتف على القانون، كما تجد وأمثلته كثيرة بحمد الله. شاهدي، إذن هؤلاء انطلقوا من هذه القضية لإثبات النبوة، لكن نتساءل هل هذا صحيح أو لا؟ الانطلاق لإثبات نبوة الأنبياء وإثبات إرسال الأنبياء هو هذا الطريق أو لا؟ نقول بلا شك ولا ريب لا ينبغي حصر ضرورة تحذر في هذا الجانب. لماذا؟ لأن الإنسان ليس فقط هو أحسنتم ليس فقط هو مربوط بهذه النشأة، بل مربوط بنشأة أخرى. نعم، نحن لا ننكر بأن للأنبياء الدور الكبير، بل كل الدور في حفظ الاجتماع وترتيب القوانين لحفظ المجتمع، ولكن هذا لا يعني أن تجعل العلة هي هذه، لا، هذه أحد الوظائف وإلا أحد الشؤون وإلا الأساس في بعثة الأنبياء هو إيصال هذا الإنسان إلى الكمال، وهذا توقف على حياة أخرى وعالم آخر إلى غير ذلك. إذن بعبارة أفضل، إذا رأيت بعض الحكماء كما ينقل عن الشيخ الرئيس بن سينا رحمة الله تعالى عليه كما سوف ينقل عبارته، لأن حينما ركز على هذا البعد هو لا يريد فقط هذا البعد، لا يذكر هذا البعد الواضح عند الناس مثلا، يعني لأنه يناقش الآخرين في ضرورة بعثة الأنبياء بما هم يحسون ويشعرون به، لا أنه اكتفى في حق الأنبياء بهذا. فرق أن استخدم هذا الطريق لإثبات النبوة وأحصره، وفرق لا استخدمه لكن لا يعني أنني ماذا حصرت ضرورة بعثة الأنبياء في هذا الطريق، بل أو ضرورة بعثة الأنبياء أعم من ذلك، بل هي للآخرة أقرب. لماذا؟ بل هي للآخرة أهم، لأن الإنسان غافل عن تلك الآخرة وعن ذلك العالم، ولا يعلم قوانين ذلك العالم، يحتاج إلى الوحي لتعليمه أن هناك حياة أخرى من جهة، ومن جهة أخرى ماذا؟ قوانين ذلك العالم وما يحتاجه الإنسان في ذلك العالم لكي يعيش سعيد في الآخرة. واضح مقصودي؟ إذن هو حاجته إلى الأنبياء أكثر في ذلك العالم، كما ذكرنا عبارة السيد الطباطبائي بأن جميع الأنبياء يوجهون الإنسان إلى ذلك العالم الآخر. حتى في ثنايا بعض كتابات السيد الإمام قدس الله نفسه الزكية يشير بأنه حينما تقول بأن الأنبياء جاءوا للدنيا مو صحيح، الأنبياء جاءوا للعالم الآخر، جاءوا لنقل هذا الإنسان وربطه بالعالم الآخر، مع أنه ينظم له في الحياة في هذه الدنيا بالدساتير والقوانين بلا شيء. وهذا ما نستفيد من حفظ الروايات بأن الدنيا ممر والآخرة مقر، فبطبيعة الحال الإنسان يحتاج إلى تلك الحياة التي فيها المقر إلى الأنبياء أكثر من حاجته إلى المقر وإلى المقدمة وإلى الوسيلة وإلى غير ذلك. هنا بعد ذلك ينقل عبارة لمن الشيخ الرئيس، عبارة طويلة تقريبا صفحة كاملة تقريبا يذكرها، لكن مع هذا التوجيه، هذا طبعا أن ينقل أنه عبارة للمحقق وينقل عن أحد العلماء يقول: والعجب قصر النظر في هذا البيان إلى أصلاح معاش الناس وعدم التوجه إلى الآخرة. هذا خطأ، هذا يقصر نظرنا فقط على قضية عالم الدنيا وما يحتاجه، بالتالي ضرورة التربية تكون في هذا، لا. يقول وعدم الآخرة، مع أن الدنيا دار، مع أن الدنيا دار المجاز والآخرة دار القرار. لاحظ، إذن هذه هي مذلكة المطلب الذي يريد أن يركز عليه المصنف. إذن في استدلالاتنا على الآخرة، استدلالاتنا على الدنيا لا ينبغي، استدلالاتنا على إثبات الربع في النبي لا ينبغي التركيز فقط على أحسنتم على الشأن الدنيوي، لأن هناك شؤون أخروية وإلى غير ذلك. ربما إنسان يستشكل، ربما يقال بأن هؤلاء حينما تركزوا على هذا الشأن الدنيوي، الحكماء وغيرهم مثلا حينما انطلقوا من هذا البعد لإثبات الربع في الأنبياء، إنما انطلقوا ذلك لأن أساسا المعاد ما بعد يأتي إثباته. دولة الآن أنا في إثبات من؟ النبوة. يعني إحنا أثبتنا الآن المبدأ وهو الله، بعد ذلك أثبتنا المعاد، مو صح؟ أثبتنا النبوة، والنبوة بعد أنه يتعلمنا أن هناك حياة أخرى، فنحن لا يصير مصادرة على المطلوب الصح التعبير أو أشبه بالمصادرة. نقول لا، بأنه الآن إحنا بعد لم نثبت المعاد لكي نقول لهم، لكي نركز بأن هناك لكم حياة أخرى واحتاجتون، فنجعل مقدمة الحياة الأخروية مقدمة في الدليل على إثبات وعدة الأنبياء. فصير وين؟ في مقدمة ما هي مسلمة عند الآخرين، يقول إحنا ما نؤمن بالآخرة، فكيف تستخدم الآخرة في إثبات ضرورة بعثة الأنبياء؟ فأحسن شيء تنطلق وين؟ مما كنا نقوله وهو الانطلاق من هذه النشأة الدنيوية، حاجة الإنسان إلى التنظيم وإلى النظام في هذه الحياة الدنيوية، وهذا لا يكون إلا من قبل من؟ من قبل المنظم والسان والمقنن وهو النبي عبر عن طريق الله سبحانه وتعالى. على هذا المستشكل هكذا يقول. ولكن يمكن أن يجاب أنه أولا قضايا الآخرة قضايا المعاد يكفيها الاحتمال، ليس بالضرورة أن تقطع أن هناك حياة أخرى، يكفي فيها الاحتمال كما قلنا، قوة المحتمل يكفي في إثبات الآخرة، بأن لو تحتمل أن هناك حياة، والعقل هم يحس الإنسان قبل الشريعة يحس بأن هناك حياة ببرهان العدالة ببرهان كذا، يحسون أن هناك حياة أخرى يجد كما سيأتينا إن شاء الله في نهاية هذا الكتاب. فالاحتمال يكفي، يكفي أنه يحتمل أن هناك حياة أخرى. أنا من هذا الاحتمال أنطلق في إثبات النبوة وإثبات ضرورة بعثة الأنبياء، لأنه أعلم بالعالم الآخر، وبالتالي يهيئون لي الوسائل الأسباب للسعادة في عالم الأبدية وعالم الآخرة. هذا أولا الجواب الأول. الجواب الثاني يكفي أن نأخذ المعاد في الاستدلال من باب ما يسمونه من باب ماذا؟ من باب الأصل الموضوعي. يعني فإحنا لم نثبت المعاد، ولكن نأخذه الآن على نحو أنه ماذا؟ ثابت، فنجعله مقدمة أو منطلق لإثبات ضرورة بعثة الأنبياء. يعني نستطيع من خلال إجابة، من خلال جوابين. الجواب الأول كفاية الاحتمال في ثبوت العالم الآخر، وهذا يحث الإنسان على قبول قول الأنبياء أو ضرورة بعثة الأنبياء ثم يقبل بكلامهم. الأمر الثاني أنه لا، فلنسلم من باب الأصل الموضوعي، فإحنا لم نبحث المعلق، نأخذه كمقدمة مسلمة كأصل الموضوعي، بعدين نقوم بالبرهنة عليه. مثل ما تفعل في عالم الحوار والمناقشة، هكذا تفعل بعض المقدمات انت ما برهنت عليها او ما في مجال البرهنة عليها، لكن تقول فالمسلم بهذه المقدمة ونقيم عليها الدليل، لان هذه في محلة سوف تأتي ان شاء الله برهنتها. فيكفي ان تأخذ المعاد كأصل الموضوع، تأخذ العالم الآخر كأصل الموضوع، يعني مسلم، وبالتالي تجعله من مقدمات البرهان والدليل على إثبات ضرورة بعثة أنبياء، وأن الإنسان يحتاج إلى الأنبياء للعالم الآخر أقوى حاجته من هذا العالم الدنيوي. واضح هذا المطلب؟ هذا مهم جدا، يعني في عالم الاستدلال والبرهان، في عالم المناقشة، في عالم الطرح، حتى الخطاب في مستوى الخطابة أو كذا، مفيد جدا هذا طرح ضرورة بعثة الأنبياء. هذا تمام الكلام. وين في المقام الخامس؟ طبق العبارة. خامسها في نتيجة الغايات. ولقد أفاد وأجاد المصنف قدس سره له العلامة المظفر في تبيين الغايات لإرسال الرسل وبعث الأنبياء. كيف؟ قال فإنه، لماذا أجاد؟ فإنه جعل غاية الغايات هو إمكان النيل إلى الكمال اللائق بالإنسانية والسعادة في الدارين، في الدنيا، ولم يقصر على وين؟ على الدنيا، بل الدنيا والآخرة. قال وهذه أحسن من تعليل إرسال الرسل بإعداد السعادة الدنيوية الاجتماعية كتنظيم البلاد والأمور الاجتماعية، والأفضل من تجعلها هذه هي المنطلق كما فعل البعض. قال لأن الإنسان المحتاج إلى نبي ورسول لا ينحصر في الإنسان المدني الاجتماعي، هذا مطلب ما جبناه، لأنه حتى الإنسان يحتاج إلى النبي حتى لو كان لوحده، يعني ما يثبتون لنا بأن حاجته إلى النبي مربوط بأنه اجتماعي، هو برضا انطوائي، ما صار ما يحب يلتقي بحد ولا حد يلتقي به، أو لا أصلا معزول هو لوحده يعيش، يعني هذا لا يحتاج للنبوة، يحتاج للنبوة ويرسل الله إليه أنبياء، لطف الله مقتضى لطف الله. وعليه هذه المسألة لازمها ماذا؟ أن يكون أول الموجودين أول المخلوقين إما نبي أو مصاحبا نبي، وهذا أحد الأدلة لإثبات نبوة نبي الله آدم في قبال من ينكر النبوة، لأننا نقول له هذا يحتاج النبوة أو لا كيف يتكامل؟ إذا قلت آدم ليس بنبي أنت من خيار، إما تثبت نبوة أو تقول له نبي يهدي، لأن لا يمكن إنسان يستغني ماذا؟ النبوة. فلازم هذا البرهان أن يكون آدم ماذا؟ نبيا من الأنبياء. أنت تقول لي ما نص عليه القرآن، تقول لي ما رواية واضحة، ما مشكلة دي، ما هي قضية، قال لك القرآن هو دائما بيحكم عن نبوة فلان ونبوة فلان، ما فيها الصدر ولا فيها الجهة، يذكرهم ترى ما يذكر ترى شيء ترى ما يشير ما مشكلة، لكن انت عندك هم ضوابط عقلية، الا ان تقول يمكن ان يتكامل الانسان حتى من غير الانبياء، وهذا نقض على برهان او نقض على مسألة النبوة من الاساس. لا يمكن اذا احتملنا في النبي الاول في الانسان الاول محتاج النبي، خب هم نفترضها وين في البقية بقايا الناس، انا وانت بقية البشر هم هون نحتاج، ممكن ان نصل الى الكمال اللائق من غير الانبياء، وبعليه تتحقق مقولة من البراهم الذين انكروا ضرورة سعادة الانبياء. شوف اللي ما بيلتبت الى اللوازم العقلية والمحاذي العقلي طبيعة الحال يقول لك ان ادم ليس بنبي وعندهم دليل اخر، الا عند توجيه اخر، ولكن هذا لا يصل مع البرهان العقلي. واضح؟ هذه المسألة مهمة جدا وربما وثيرت في بعض الاوقات. قال لأن الإنسان المحتاج إلى نبي ورسول لا ينحصر في الإنسان المدني الاجتماعي، بل كل فرد من أفراد الإنسان يحتاج إلى البعثة والرسالة، كل فرد ولو كان وحيدا فريدا شهيدا سعيدا، لو كان فحير فريد هو يحتاج من؟ يحتاج إلى النبي حتى ينال إلى كماله اللائق به وين؟ في الدنيا والآخرة. ولذا نقول بأن اللازمة هو كون أول فرد من أفراد الإنسان، هذا لازمه ماذا؟ نبيا أو مصاحبا للنبي، ولا حاجة في لزوم البعثة. واضح هذا الفتح اللازم. قال ولا حاجة في لزوم البعثة لتحقق الاجتماع والتغالب كما يظهر من بعض.
في قوله اليوم بكل فرد من أفراد الإنسان يحتاج إلى البعثة والرسالة ولو كان وحيدا فريدا، كأنما يعني يشعر بأنه ضرورة النبوة ضرورة عقلية،
وهذا كل الكلام هو هذا، احنا كلامنا كله من أول الأمر ذات أنها ضرورة عقلية، عندنا لم نستدل بآية ولا برواية. فقط أن النبوة أمر عقلي إثباته بال يعني أنها العقل يدرك ضرورة بعثة الأنبياء، هذا كل كلامنا في الغايات هو هذا المعنى. حسنت، هو هذا المعنى. نعم. ويأتي طبعا احنا الآن هذا البحث ما دخلنا لأنه بشكل تفصيلي يأتي وين في النبوة لطفاً، هذا راح نوضحه أكثر، لكن السير البحث هو هذا الآن فقط مركز على الغايات اللي هي بالنتيجة مردها للعقل الذي يدرك من خلال هذه الغايات والحاجات غيرها ضرورة بعثة الأنبياء، ولا لا يمكن الاستدلال على النبوة من خلال البرهان، لأنه يصير ماذا؟ يصير أحسنتم الدار، لا يمكن ذلك كما نثبت الله من خلال القرآن مثلا. قال ولذا نقول بأن اللازم هو كون أول فرد من أفراد الإنسان نبيا أو مصاحبا للنبي ولا حاجته، هذا مطلب المطلب ذاك انتهى المطلب. قال ولا حاجة، حين يأكد هذه الحقيقة، ولا حاجة في لزوم البعثة لتحقق الاجتماع والتغالب، يعني انه اجتماعين وتقالبه وكذا، نحتاج لمن يفك النزاعات مثلا كما يظهر من بحث. اللهم الا ان يكون احنا ممكن دليل استدلوا بهذا البرهان، ما معنى انهم غافلين عن الحياة الاخرى ولكن يتكلمون بهذا اللحاء بلحظ ما يفهمه الناس مثلا، لا يعني انه منكر لضرورتهم في الاخرة، لا ليس بالضرورة. الا ان يكون مقصودهم ديان احد موارد لزوم البعثة وارسال الرسل، لا اختصاص مورد البعثة وارسال الرسل بما اذا كان الاجتماع محققا، يعني لولا الاجتماع لما ارسلنا الانبياء، قلنا لو حتى لو لوحده يحتاج له نبوة. وبمثل ذلك عند مثل هذا التوجيه بأنه ليس مقصود هذا المتكلم كالحكيم وغيره حينما أكد على هذا البعد، يعني أنه فقط يأكد على هذا البعد مناسب الآخرة، لا لا. قال ومثل ذلك يوجه ما في الشفاء، كتاب الشفاء اللي هو من كتاب للآية من كتاب الشفاء لابن سينا على الصفحة 556 وغيرها. قال ومثل ذلك بمثل ما تقدم يوجه ما في الشفاء حيث اكتفى في إثبات النبوة بحفظ النوع الإنساني حيث قال، إن عبارة لطيفة نقرأها، قال فصل، هذا كلام ابن سينا، قال فصل في إثبات النبوة وكيفية دعوة النبي بحفظ النوع الإنساني، لا لا في إثبات، فصل في إثبات النبوة وكيفية دعوة النبي إلى الله تعالى والمعاد إليه. ونقول الآن يعني يجري يثبت هو، ونقول الآن ومن المعلوم أن الإنسان يفارق سائر الحيوانات، يعني يفترق عنه وعنده عقل، حيوانات ما عنده عقل، قال يفارق، أن الإنسان يفارق سائر، هذه مقدمة معلومة واضحة، من المعلوم يعني مقدمة واضحة وبديهية، أن الإنسان يفارق سائر الحيوانات أنه لا يحسن معيشته لو انفرد وحده شخصا واحدا يتولى تدبير أمره من غير شريك، هذا يريد يأكد على أن الإنسان اجتماعي بالطبع، خبار نظرية تختلف، يتولى تدبير أمره من غير شريك يعاون على ضروريات حاجاته، وأنه لا بد من أن يكون الإنسان مكفيا بآخر من نوعه، الإنسان طبيعته يميل إلى الآخر لكي يقدم له المساعدة المعونة كذا كما سويركم، يكون ذلك الأمر الآخر أيضا يكون ذلك الآخر أيضا مكفيا به وبنظيره، يعني أنا أستخدمك وأنت تستخدمني في الحاجات، فيكون هذا مثلا يبقل لذلك، يعني هذا يصير بقال يعني قصده، وذاك يخبز لهذا، كنت تروح تقضي حوائج، تروح للخباز، تروح للبقالة، تروح للمستشفى، تروح للمهندس، تروح للنجار، شفت وهم يحتاجوك في تخصصه، وآخر شوف الناس كلهم كل واحد يحتاج إلى آخر، حتى قال فيكون هذا مثلا يبقل لذلك وذاك يخبز لهذا وهذا مخيط للآخر، يعني خيط والآخر يتخذ الأبرة لهذا، يعني حتى الخيط يحتاج إلى الصانع للأبرة وهكذا، حتى إذا اجتمعوا كان أمرهم ماذا؟ كان أمرهم مكفيا، إذا اجتمعوا بهذه الطريقة كل واحد حقق حاجات الآخر ويعيش نوع من الانتظام والسعادة، حتى إذا اجتمعوا كان أمرهم مكفيا، ولهذا ما اضطروا إلى عقد المدن والاجتماعي والاجتماعات، ولهذا ما اضطروا إلى عقد المدن والاجتماعات إلى أن قال، فإذا كان هذا ظاهرا هذا واضح الأمر، يقول فلا بد من وجود الإنسان، فلا بد من وجود الإنسان وبقائه من مشاركة، لكي يبقى هذا الإنسان ويحفظ نوعه يحتاج إلى من يشارك في الحياة ويقدم له الخدمات وهو يقدم الخدمات للآخر، ولا يتم المشاركة، شوف هذا الحين كيفية الاستدلال الآن، قال أولا لا، فلا بد من وجود الإنسان وبقائه من المشاركة، هذا أولا مقدمة أولى، ولا يتم المشاركة إلا بالمعاملة، أخذ منك وأعطيك، مو صحيح؟ هذه مقدمة ثانية، كما لا بد في ذلك من سائر الأسباب التي تقول له، هذا تهيئ الأسباب عشان يتعامل، هذا ثالثا، ولا بد من المعاملة من سنة وعادلة، أن هناك سنة وشريعة عادلة للذة، هذا رابعا، وخامسا ولا بد للسنة والعدل من سان ومعدل، يعني مقنن، هذه خامسا، ولا بد من أن يكون هذا بحيث يجوز أن يخاطب الناس ويلزمهم السنة، ولا بد من هذا ثالثا، وعليه لا بد أن يكون هذا إنسانا، ولا هذا شو التمهيد كذا مقدمة لإثبات ضرورة هناك سان هناك معدل، وهذا نسميه بالنبي الذي يرفع النزاعات عن الناس. قالوا لابد من أن يكون هذا إنسانا، ولا يجوز أن يترك الناس أن يترك الناس وآراءهم في ذلك، فيختلفون ويرى كل منهم ما له عدلا وما عليه ظلما. فالحاجة إلى هذا الإنسان في أن يبقي نوع الناس ويتحصل وجوده أشد من الحاجة إلى إنبات. يعني يقول هذا الإنسان لكي يحفظ نوعه وكذا وكذا بهذه المقدمة ذكرنا لابد منه من نبي، وهذه الحاجة أهم، يعني حاجة للنبوة أهم من وجود الحواجب اللي الله أوجده. الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان حتى على كل شيء أعطاه، خلق فيه، جعل رجوله في الطريقة لأنه أسفل للمشي، جعل صدره كذا، ظهره بكذا، أعينه بكذا، حجاباته، رموشه، كل لها حكم. إذن كل شيء يحتاج الإنسان الله هيئ له. وأمس الحاجات ما هي؟ هي النبوة. فهل يقال الله سبحانه وتعالى ليعطي تلك القضية المهمة ويهيئ له تلك المهمة؟ يقول هذا خلاف العقل والإنصاف. فالحاجة إلى هذا الإنسان في أن يبقى نوع الناس ويتحصل، يعني الحاجة لهذا الإنسان يعني النبي، هذا الإنسان مقصود به النبي مثلا، في أن يبقى نوع الناس ويتحصل وجوده أشد من الحاجة إلى إنبات الشعر على الأشفار وعلى الحاجبين وتقعير الأخمص من القدمين. مثلا رجلك مقعرة، ظهر الأشفار، هذه الحجات يمكن الحاجبين اللي هو حجات أو كذا يمكن، نعم، وتقعير الأخبص من القدمين. هذه الكلام مثل أولي، شوف هذه أمور بسيطة كان الله سبحانه وتعالى اعتنى بها وقدمها للإنسان، وأشياء أخرى من المنافع التي لا ضرر فيها في البقاء. يعني حتى لو ضررنا ما موجودة ما تأثر على بقاء الإنسان، بل أكثر ما لها أن تنفع في البقاء وجود الإنسان الصالح، يعني هي تحتاج إلى البقاء للإنسان الصالح لأن يسن ويعدل، وهذا ممكنون. بل لاحظ العبارة، بل أكثر ما لها أنها تنتفع في البقاء، أنها تنفع في البقاء ووجود الإنسان، هذا الآن الدليل، ووجود الإنسان الصالح، أسأل، وجود الإنسان الصالح الذي يهيئ السعادة لهذا الإنسان بهذه النشأة بالتنظيم والقوانين، ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. لا، إذا كان ممكن لابد أن يقع، لأنه من الأمور الضرورية في حفظ النوع الإنساني. قال وأشياء ذا، ووجود الإنسان الصالح لهذه مطلب، ووجود الإنسان الصالح لأن يسن ويعدل ممكن، كما سلف منا ذكره، يعني هو مستحيل فلا يجوز، يعني ذكره في مطالب السابقة، يعني المطالب ابن سينا، فلا يجوز أن يكون العناية، يعني يجوز العناية الأولى، يعني العناية الإلهية، يعني فلا يمكن في العناية الإلهية تقتضي تلك المنافع اللي أخلص القدمين وهالأمور والأشمار والحواجب وغيرها، ولا تقتضي هذه التي هي قصها. العبارة دقيقة جدا، يقول الله سبحانه وتعالى اللي ما أهملك بتلك الأمور البسيطة اللي لو ما فرق ما موجودة ما تأثر على بقائك ذاك التأثير، تبقى حتى من غيرها، وهو أوجدها، فكيف اللي هي أساس الحاجات لا يهيئها لك وهو الإنسان المخبر عنه في قضية سن القوانين إلى غير ذلك. واضح كلام ابن سينا الآن؟ إذا الاكتفاء بذلك الآن هو هذا اللي ذكر البرهان. قال السيد علق السيد الخراج، قال إذا الاكتفاء بذلك في تعليل الرسالة في قوة حصر لزوم الرسالة والبعثة في الإنسان الاجتماعي. فلما تخلي فقط هذا التعليل كان يستخسر الإنسان وين في البعد الاجتماعي، الحال أن الإنسان له حياة أخرى مع أنه محتاج إليه، يعني للنبوة قبل سيرورته اجتماعية، حتى لو هو فرد يحتاجه كما عرفت، على أنه إهمال لأمر آخرته، لهذا البرهان تهم الأمر آخرته، لأن تمام الكلام عليه في بقاء النوع الإنساني في الدنيا بحيث يصل حق كل ذي حق إليه، ولا توجه فيه لسعادة أخروية، كل كان البرهان على أنه يخدمه في الدنيا، هذا مضافا إلى أن النبوة والرسالة مقام عظيم، تكون الحكومة وإقامة العدل شأن من شؤونه، يعني للنبوة الإمامة كرتتنا إن شاء الله من المقامات العظيمة، صبح المقام الإمامة كما سيأتينا اللي هو الحكومة والتنظيم، هذا شأن من شؤونها، شأن فقط من شؤونها، فلا ينبغي حصرها فيها يعني حصر النبوة في هذا البعد وهذا الشأن كما لا يخفى. ولذا قال في العقائد الحق أحد العلماء بعد نقل الطريق المذكور عن الحكماء قال: والعجب قصر النظر في هذا البيان إلى إصلاح معاش الناس وعدم التوجه إلى الآخرة، مع أن الدنيا دار المجاز والآخرة دار القرار. نعم قل لا نعلم ربما نعم قد يكون عندهم عذر هؤلاء الذين استخدموا هذا الطريق ولا رد على ذلك. قال: نعم ربما يقال. والجواب: نعم ربما يقال أن البحث عن النبوة حيث كان قبل إثبات المعاد ومقدما عليه على المعاد فلا مجال في مقام إثبات النبوة لمراعاة سعادة الإنسان وين في المعاد، وعليه فالأحسن هو طريقة الشيخ وغيره من الفلاسفة إثبات النبوة. هذا المستشكل يدافع عن الشيخ الرئيس والجملة من الحكام الذين اتخذوا هذا البيان. ولكن الجواب عنه عن هذا الاحتمال عنه بكفاية احتمال وجود الآخرة في جواز ملاحظة السعادة الأخروية الدليل الذي يقيم إثبات النبوة بأن يقال مثلا إن الإنسان الذي يحتمل أن يكون له وجود أبدي وله معاد أخروي والسعادة الأبدية كيف يمكن أن يهتدي بنفسه لطريق السلوك، بل يحتاج إلى تعليمات سماوية يعني يكفي الاحتمال بأنه مدام عندي حياة احتمال عندي حياة أبدية وسرمدية وغيره وغيره احتاج لمن يعطيني المنهج والسلوك ليكون سعيد في تلك الحياة، هذا يكفي الاحتمال حتى لو لم نقم دليلا على إثبات المعاد. هذا أولا. هذا مضاف، هذا جواب الثاني، هذا مضاف إلى إمكان جعل شيء متأخر أصلا موضوعية في البحث المتقدم. يعني أنت شيء متأخر ما أثبتت الآن تستطيع تجعلك مقدمة وكأصل موضوع في إثبات هذه الحقيقة أسباب ضرورة بعثة الأنبياء. هذا تمام الكلام وين في المقام الخامس. المقام الثالث ما في شيء مطلب جديد معروف، هو مسألة ماذا؟ مسألة من يعين لي الرسول والإمام. احنا كلامنا في الرسول النبي والرسول الإمام يأتي في محله. هنا يصرح المصنف وكل العلماء فضلا عن العقل القائم على ذلك هو أنه أمر التعيين بمن؟ بيد الله سبحانه وتعالى، لأن الله أعلم حيث يجعل رسالته. لماذا؟ لأن فرع الانتخاب والتعيين متوقف على العلم بالمعين، وهذا لا يكون إلا من له اطلاع. كل من لا يعزم عن علمه مثقال ذرة بالسماوات ولا في الأرض، وهذا لا يكون إلا في الله سبحانه وتعالى. هو الذي يعرف هذا له فيه القدرات في الاستعداد في كذا أن يكون نبيا وبتكون مبلغا مرشدا وسفيرا لا غير ذلك. انظر حتى جدت الدول بما فيها تجد المسؤول أو المنظمة أو البرلمان والمسؤول عن تعيين السفراء. خلوا والله أي واحد تعلى والله بالشارع قال تعلى عين سفير حق بلدنا في المكان الفلاني، لا لازم خبراء يعرفون كفاءة هذا الشخص، شهادته مثلا، أخلاقه، سلوكه، مدى ولاء لهذه الدولة، مدى نفعه في تلك الدولة الذي تغير إليك سفير، مدى عكسه لأخلاق الدولة إلى غير ذلك. هذا بأمر ناس مختصين، لا يترك الأمر سدى لكل أحد. فكيف السفارة الإلهية اللي هو هذا رسول لقوم أو رسول لأمم وإلى غير ذلك. إذن الانتخاب فرع علم المنتل الذي يختار وهو لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. هذا فضلا عن أن الله سبحانه وتعالى إذا اختار هذا أعطاه البينات والمعجزات. حينما لو جعل الخيار في الناس الله اختاروا الرسول، هو اختاروا الرسول، قال يقول ما مؤهل يتحمل شيء عن الله، ولا مؤهل أن يكون مطلع على حقائق الأمور مثلا، ولا مؤهل أن يكون تجعل على يده المعجزة، قد يكون كاذب إلى غير ذلك. فالنبوة رسالة فارة إلهية ولا تكون من ناحيته تعالى، ولا يمكن علم بها إلا من خلاله سبحانه وتعالى. وأيضا هذا المطلب، المطلب الآخر، إذا عين الله سبحانه وتعالى نبيا من الأنبياء رسولا من الرسل بعد ينبغي على الناس التصديق به بعد إقامة الدليل العقلي والمعجزة كما سيأتينا، والإيمان به والتسليم به، وإلا ولا يكون له الخيرة بعد يقول لا والله نختار الله لكن إحنا لنا الخيار نقبله ولا ما نقبله، لا ما يمشي هالكلام، هذا خلاف منطق العقل. نقول لا صحيح نبي لكنه الله أرسله وعندنا لكن إحنا مختارين ممكن نجز نقبله جز ما نقبله، لا وأقام عليك الحجة فلا بد أن تقبل. ومن هنا يقرأ رواية لطيفة نقرأ في التطبيق عن الإمام الصادق عليه السلام، ثم التعليق لطيف للمحقق اللاهيجي في تبين عظمة كلام الإمام الصادق في إثباته للنبوة. هذا تمام الكلام وين؟ في المطلب والمقام السادس والأخير من المقامات التي أقامها في البحث الأول في عقيدتنا في النبوة. واضح هذا المطلب إن شاء الله. طبق الإعرافات سادسها في أمر تعيين النبي والرسول، وقد صرح المصنف بكونه بيد الله تعالى، هذا بيد الله، حيث قال المصنف يعني كما نعتقد أنه تعالى لم يجعل للناس حق تعيين النبي أو ترشيحه أو انتخابه، لم يجعل، وليس لهم الخيرة في ذلك، بل أمر كل ذلك بيده، يعني بيد الله تعالى، لأنه أعلم حيث يجعل رسالته، وهو واضح، لأن التعيين أو الانتخاب ما هو فرع علم المعين بوجود من يصلح النبوة والرسالة، مع أنه لا علم لأحد بذلك إلا بتعيين الله تعالى، مع إقامة البينات والمعجزات، كما أنه لا مجال لتربيته، لأن تأديب شخص النبوة لا تأتى عن الناس، يعني نحن لو نجعل الناس تربينا عندنا كوادر للنبوة لا يمكن ذلك، لا يمكن، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدبني ربي فأحسن تأديب، والله المسؤول عن تأديب الأنبياء وكشف الكشف عن كمالاتهم إلى غير ذلك، لأن تأديب شخص للنبوة لا يتأتى عن الناس، لا يكون من الناس، مسؤول بانتظام وضوحة عشان يربوا الأنبياء، الأنبياء هي تربي الناس مو العكس. الذين لا يعلمون بموقع النبوة والرسالة، فالنبوة والرسالة سفارة إلهية تتعين من ناحيته تعالى، ولا سبيل للعلم بها إلا من جانبه تعالى. وأيضا بعد تعيين الله تعالى لا خيرة لغيره، يعني يكون له الخيار، إذا الله عيب عن يقول أنا أختار ما أختار ما لا معنى. وأيضا بعد تعيين الله تعالى لا خيرة لغيره كما اختاره الله عز وجل، لأنه أعلم بمن يكون قابلا لذلك المقام، فعلى الناس الطاعة والتبعية، وما كان لهم الخيرة من أمرنا، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمر لا غير ذلك. وبالجملة إن النبوة سفارة والنبي سفير، وأمر السفير لا يكون إلا بيد من أرسله، ولا خيرة لأحد فيه. قال الإمام الصادق عليه السلام في جواب زنديق سأله من أين أثبت الأنبياء والرسول، قال إنه لما ثبت أن لنا خالقا، بالعقل ثبت أن لنا خالقا صانعا متعالا عنه، له جسم وله مادة، وعن جميع ما خلق، متعالا عنه وعن جميع ما خلق، وكان ذلك الصانع حكيما، هذه المقدمة الأولى في المقدمة الثانية، وكان ذلك الصانع حكيما متعالا، كون خالق وصانع حكيم، لم يجد أن يشاهده خلقا ولا يلامسوا فيباشرهم ويباشروا ويحاجهم ويحاجوا. من خلال هذه المقدمتين يقول ثبت أن له سفراء في خلقه يعبرون عنه إلى خلقه وعباده ويدلونهم على مصالحهم ومنافعهم وما به بقائهم وما وفي تركه فنائهم، فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه والمعبرون عنه جل وعلا وهم الأنبياء عليهم السلام. هذه النتيجة الآن، وصفوة فيخ من خلق حكماء مؤدبين بالحكمة مبعوثين بها بالحكمة، غير مشارك للناس على يعني على مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب، يعني غير مشارك للناس في شيء من أحوالهم، مؤيدين من عند الحكيم العليم بالحكمة، ثم ثبت ذلك في كل دهر وزمان بما أدت به الرسل والأنبياء من الدلائل والبراهين، لكي لا تخلو أرض الله من حجة يكون معه علما يدل على صدق مقالته وجواز عدالته. هذا في الأصول الكاذب جلد الأول صفحة 168. هذا تمام الكلام وين؟ في الرواية. الآن نبعد الرواية بهذا المعنى، ولا في حتما فيها مطالب وكنوز اللي على ويقف عليها يحتاج إلى وقت طويل، بس العبارة المحقق اللاهجي بتعظيم مثل هذه، كل يريد مثلا يفهم شيء من أسرار هذه الرواية أو من معاني هذه الرواية، مثلا دعني قتله أو شرح السيد أو الملا سطر عليه الرحمة عرفت على أصول الكافي، محمد صالح المازندراني اقتصى الله نفسه الزكية في هم شرحه وكذا، وغير من الأعلام في فهم هذه الروايات. قال المحقق اللاهيجي في ذيل الرواية، فليعلم أن هذا الكلام الشريف مع وجازته واختصاره يحتوي خلاصة الآراء والأنظار من الحكماء السابقين والعلماء اللاحقين. فعبارات مختلفة فيها كنوز، يعني العالم العارف يدرك عظمة مثل هذا الكلام. لا عمل وانت نقرأ بس البركة، بل فيه في هذا الكلام إشارات إلى حقائق لم يصل إليها منتهى نظر أكثر المتكلمين، ولا ولو سمعها الفلاسفة الأقدمون لأقروا بإعجاز هذا الكلام الإلهي، قالوا أن هذا الكلام من المعاجز الإلهية. هذا تمام الكلام بحمد الله في المقامات الست التي ذكرها المصنف في عقيدتنا في النبوة. يأتي إن شاء الله الكلام في النبوة لطفون. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.